أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان ذاك كلام في الأمر الثاني الذي هو عبارة عن أن رأس السنة لو تحدث بظهور الرجل مثلا فهل يكون رأس السنة هذا هو رأس سنته الحية في جميع السنين القادمة الآتية أو لا؟ أن تحديد رأس السنة في السنوات القادمة يكون تابع ظهور الرجل فيها كما هو الحال في السنة الأولى، كما أن السنة الأولى حددنا مبدا السنة على أساس ظهور الربع، في السنة الثانية أيضا نحدد رأس السنة على أساس ظهور الربع. كلام كان في هذا. ذكرنا في الدرس السابق أن الظهور الأول للدليل هو الاحتمال الثاني اللي اخترناه، بمعنى ان رأس السنة السنة الثانية يتحدد على اساس ظهور الرب، هذا الظهور الاول للدليل. لماذا؟ لان المفروض اننا لا نتكلم في هذه المسألة الا بعد الفراغ عن ظهور الدليل في ماذا؟ في استثناء سنة المعنى، وظهور الدليل في ان بداية السنة هو سنة هو ظهور الرب. بعد أن نقرأ عن هذا تقع الكلام في أنه حاضر بداية السنة الأولى، السنة الأولى هل يكون بداية السنة الثانية أو بداية السنة الثالثة وهكذا. فإذا نحن قادرون عن ظهور الدليل في أن مبدأ سنة المعنى هو سنة ظهور الرابع. أقول هذا الدليل ليس فيه أي إشارة أو علامة على أن هذا المعنى مختص بالسنة السنة الأولى، ليس فيه ظهور في ذلك، ليس فيه إشارة إلى ذلك أن هذا المعنى مختص بالسنة الأولى، يعني أن تحديد رأس السنة بظهور الربح هذا مختص بالسنة الأولى. السنة الثانية لا يتحدث رأس السنة فيها بماذا؟ ظهور الربح بعد شيء آخر. هذا لا يكون من الأدلة، الذي يكون من الأدلة أن زمان ظهور الربح هو زمان ماذا؟ رأس السنة. السنة المعنى ترجع من حين ماذا؟ من حين ظهور الربح. هذا معنى يمكن تطبيقه على السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة وهكذا. اختصار هذا المعنى بالسنة الأولى لا يفهم من هذه الأدلة. ولذا نقول ان مقتضى الظهور الاول للادله هو ماذا؟ هو الاحتمال الثاني للاحتمال الاول، بمعنى ان تشخيص مبدا سنه المعنى في السنه الثانيه بعد انتهاء السنه الاولى ايضا يكون تابعا لظهور الرب، يكون تابعا لظهور الرب. هذا هو مقتضى الظهور الاول للادله. نعم، لا يقال إذا قام السرينة على خلال ذلك لا مانع من ذلك، ننتبه من ذلك. إذا قام السرينة على أنه لا يقطع ظهور الربح في السنة الثانية، وإنما يكون كما هو الحال في السنة الأولى. السنة الأول محرم لها الربح، هذا هو المحرم، يكون رأس سنته لجميع السنين القادمة. خلينا على ذلك ننتقل بذلك. واضح طبعا مع الانتباه الى ما ذكرنا سابقا ان هذا كل بناء على السنة المجموعية تعيينا او جوابا، اما ان نلزم بالسنة المجموعية او نقول وجود حساب بالسنة المجموعية على ما تقدم. واما اذا قلنا بالسنة الانحلالية تعيينا ظاهر ان هذا البحث كما قلنا لا مجال له، بل يتعين الالتزام بان راس السنه في السنه الثانيه يكون تابع لظهور ماذا؟ لظهور الربع بالبيان اللي ذكرناه في الدرس السابق. هل هناك قرينه بناء على السنه المجموعيه؟ هل هناك قرينه على خلاف هذا الظهور الاولي بالروايات لأدلة او لا؟ قلنا انه قد يدعو بقرينه على ذلك، والقرينه الدليل على خلاف هذا الظهور هو عبارة عن أحد أمرين إحنا قلنا صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول هو دعوة شيوع ذلك بين المتشرعات، شيوع ذلك بين المتشرعات، هذا أمر متعارف بين المتشرع المتشرع هذا علينا وراء السنة الأولى، فهذا هو مستمر إلى ماذا؟ إلى السنين القادمة كلها. لا يبدلون بعد رأي السنة الثانية، سيكون أول محرم هو رأي السنة والسنة الثانية أيضا، وإن لم يظهر الوضع في ذلك الوقت وإن تأخر ظهور الوضع عن أول محرم في السنة الثانية، مع ذلك هو أول محرم رأس السنة لا يستثني المعنى الحاصلة في هذه السنة من مجموع الأرباع، ولو تأخر ظهورها عن ماذا؟ عن زمان المعنى. شو هذا بين المتشرعات؟ هذا الأول. هذا الدليل الأول قدم أنه أخبرنا فيه نظيره في مقام تعيين أن الحكاية يكون بالسنة القمرية أو بالسنة الشمسية، نظيره أيضا استدل به هناك بتعيين السنة القمرية، وقلنا بأن هذا التعارف بين المتشرعات ليس بحثه. ليش بحثه؟ يعني قلنا دائما التعارف اللي هو السيرة مقررة أو السيرة أشعر السيرة متشرعة لدى المتشرعة على كل واضح. المدعى هو هذا المتعارف بين المتشرعة، هذا التعارف بين المتشرعة، بل نقول أكثر من هذا، لو كان سيرة، إذا كانت سيرة معاصرة وتعارف معاصر فهذا لا يستطع عن شيء. لماذا؟ لأنه كما قلنا أن السيرة إنما تكتب عن رأي الشارع عندما ينحصر تفسيرها به، أما إذا أمكن تفسيرها بأمور أخرى ممكن دالة وكاشفة عن رأي الشارع. إلا التزم بأن السيرة في موارد حكم العقل لا تكون معبرة وكاشفة عن رأي الشارع، لاحتمال أنها ناشئة من ماذا؟ من إدراك العقل، ما شاء من حكم العقل. في المقام نحن الاحتمال واضح أن هذا التعارف لو سلمنا وجوده أنه ناشئ أفرض من فتاوى الفقهاء كما قلنا سابقا، ناشئ من سن هذا المتعارف لدى العقل العام، لعله هكذا المتعارف لدى العقل العام هو هذا، مو أنه التزموا به بما هم متدينون وبما هم متشرعا حتى يكون كاشف عن رأي الشارع، لا لعلهم التزموا به بما هم عرف عام افرض عرف العام هكذا لعله يكون، لكن والمتشرع والتزموا به باعتبار هم من ابدع العرف العام، تحكمه العادات وتحكمه الاعراف العامه ايضا تحكمه، فالتزموا به على هذا الاساس لا على أساس أنهم متدينون وملتزمون حتى يكون كاشف عن الدليل الشرعي، وهذا مطلب يقع في بحث السيرة والكثرة بين سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. فممكن التعويل على تعارف من هذا القبيل لإثبات رأي الشارع، وأنه لا رأي الشارع هو هذا، وأن السنة إذا عينت في بداية السنة إذا عين في السنة الأولى تكون هذه البداية هي الثابتة في سائر سنين، لا يمكن أن يستكشف رأي الشارع من تعارف من هذا القبيل. الأمر الثاني الذي ذكر في المقام هو تمسك بصحيحة ابن الجوار الطويلة حينما تقول في كل عام، أكثر رواية بها وأما الغنائم والفوائد تبقى واجبة عليهم في كل عام. المستدل بهذا الدليل كأنه يريد يفهم من قوله في كل عام أن نفس ما وقع وما حدث في السنة الأولى هو يستمر نفسه في كل سنة في كل سنتين، فهذا الشيء اللي حدث في السنة الأولى يستمر في السنة الثانية في السنة الثالثة وهكذا، وهذا تكرار ما حدث في السنة الأولى. ومن جملة ما حدث في السنة الأولى هو سنة أن رأي السنة مالته مبدأ سنة المؤمن هو ياهو هو أول محرم، هذا يقول بنفسه يتكرر في كل سنة عام، يتكرر في كل عام. وهذا يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه احتمال الاول واضح ويكون حينئذ قرينة على رفع اليد عن الظهور الاول في ماذا؟ في الأدلة. هذا الامر الثالث ايضا ليس باستطاعتنا قبوله ورفع اليد عن الظهور الاول الذي كنا معرض هذا. لذلك ما قلناه مرارا من ان هذه الاضرار في هذه الصحيحه هناك احتمال معتدل في الحقيقه ان تكون ناظر الى شيء اخر اصلا، يعني ناظر الى ماذا؟ الى مساله عدم التوقيت، الى مساله دوام هذا الحكم، وان هذا الحكم ليس مستحكم بسنه 220 كما قرر الله بها واشارت الى اختصاص اخذ ضريبه معينه بسنه 222. اما الخمس والقواعد لا ليست مختصه بتلك السنه وانما هي مستمره، وجودها مستمر وثابت وقد في كل عام مستمر مو اكثر من هذا. هل نستفيد من قوله واما الغنائم والقواعد فهي واجبه عليها بشكل مستمر ودائم وليس مؤقت؟ نستفيد من هذا المعنى؟ طبعا لا نستفيد من هذا المعنى. في كل عام بمثابه ان يقول فهي واجبة عليهم بشكل مستمر ودائم وليس مختصا بسنة 220. ليست إشارة إلى أن ما حدث في السنة الأولى يتكرر فيما بعد في السنة الثانية والثالثة وهكذا. استفادة هذا المعنى من هذه الرواية مع وجود هذا الاحتمال المعتد على ما تقدم سابقا، هذا خلاف يعني خلاف الظاهر في التهديد هذه والقواعد. من هنا يظهر ان الصحيح عملا بالظهور الاول الذي وصلنا اليه هو ماذا؟ هو انه لا يتحدد بدايه السنه في ماذا؟ لا يتحدد بدايه السنه الثانيه بتعيين في ماذا؟ في السنه الاولى، وانما يتم تابع لظهورها. وقلنا ان هذا لا يلزم منه محذورا، لا يلزم منه محذورا. شاهدنا في المثال اللي ذكرناه سابقا في السنه الاولى ظهر الربح في اول محرم، فقط لم يظهر عنده ربح الا في منتصف السنه الثانيه. ايضا يمكن ان نقول ونلتزم بناء على السنه المجموعيه فضلا عن السنه الانحلاليه. بناء على السنه المجموعيه ان نلتزم بماذا؟ بان بدايه السنه الثانيه تبدا من منتصف العام القادم. فقط نشاف الجماعة الأول جماعة الثانية إذا ظهر غير في ذلك الوقت ما يلزم منا محظورة. نعم الاحتمال الآخر ممكن ثبوتا، قلنا أما هذه مشكلة ما في محظور ثبوتي، لكن الدليل على هذا الثاني الدليل يقول أن رأس السنة يتحدد بظهور السنة بظهور الزنا، وليس في الروايات ما يمكن تفسير ذلك بخصوص السنة الأولى. واضح يا بنا ما بي محذورة أن ننتظر أن بداية السنة الثانية وبدأ من حين ظهور الربح الثاني. كم محذورة؟ محذورة هذا أن المؤمن الحاصل بعد انتهاء السنة الأولى وقبل ظهور الربح الثاني ما يمكن استثناءها بناء على السنة شنو؟ المجموعية من الربح شنو؟ متأخر، ولا من الربح السابق، لا من الربح السابق لأنه لأنها مؤمنة بعد انتهاء سنته، ولا من الربح اللاحق لأنها مؤمنة قبل بداية سنة الربح الثاني. وهذا بداية السنة سواء كان من الحلال أو من حد ماذا من المجموعية، من بداية السنة المجموعية أيضا بحجر القارئ تبدأ من حين ظهور الربح الثاني. هذا الربح لا يمكن استثناء لا من الربح السابق ولا من الربح اللاحق، هذا ممكن معذور، هذا ليس محظورا على اساس ان نرفع اليد عن الظهور الاول واللازم، نلتزم به مع ما ذكرناه سابقا من انه لو استدان المؤمن بامكانه ان يؤدي هذا الدين من الربح اللاحق، فمعناه انه نحصل قويا بشخص عنده اموال مخمسه او لم يتعلق بها الخمس وصرف على مؤنته شنو؟ منها هذا لا يستثني من غير الله، هذا هو معذور، هذا الشيء الصائب قد يقول الله نفسه يلتزم به في نفس السنه. في نفس السنه يلتزم به، يقول المؤمن اذا كانت حاصله قبل ظهور الربح في تلك السنه شنو؟ لا تستثنى من غير الله. أرجنا أنا لا أنا الحلالية اللي هو يوم الدين ما يجي نعذوه من نفس الجنة المهمة الحاصلة في نفس السماء لا تستثنى من الرب إلا إذا كان متقدما في النفس عليها أما إذا كان متقدما متأخرا عنها وحاصلة في نفس السماء لا تستثنى منه من الرب السماء المتأخر غار هذا خف ما لها ينتج ينتج بناء على السنة المجموعية وبناء على أن بداية السنة المجموعية تكون من حين ظهور الرب أو المعنى الحاصل في هذا الفاصل لا تستثنى لا نبدأ في الثالث ولا نبدأ في الآخر هذا ليس محظورا مهما نرفع اليد عن الظهور الأول للأدلة على أساسه هذا تمام الكلام في مسألة رقم 60 الآن ندخل في مسألة جديدة وهي مسألة مهمة جدا ترتبط بتحديد مفهوم المعنى المستثنى وما هو المراد بها نقرأ المسألة السابقة والمسألة الجديدة أما المسألة السابقة قال نبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنسها حال الشروع في الاكتساب فيما شغله التكسب وأما من لم يكن متكسبا أو مكتسبا ما كاتب أو حصل له فائدة اتفاقا غير التكسب فمن حين حصوله فائدة التقصير في القول الأول في المسألة اللي احنا ما وقفنا عليها مطلقا هو نبدأ السنة يبدأ من حين ظهور ماذا؟ الربح سواء كان من شغله التكسب أو لا من شغله التكسب. مسألة جديدة مسألة 61 قال المراد بالمعنى مضافا إلى ما يطرق في تحصيل الربح مضافا إلى هذا بأمونة التحصيل يسموها ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه وصدقاته في معاشه بحسب شأن مو بحسب نطاق بحسب شأن اللائق بحاله العادة من المأكل والملبس وما يحتاج إليه من صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأرياته والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو عرف جناية أو غرامة وما أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ وكلا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ضرب أو فرس فرس أو كتب بل ما يحتاج إليه لتزويج أولاد إلى آخر العبارة ثلاث المهمة طبعا واضح المؤنة تقدم على سابقا المؤنة على قسمين مؤنة مؤنة التحصيل والمقصود بها ما يصرفه الكاسب والتاجر في سبيل الحصول على الربح هذه مؤنة المؤنة الثانية هي مؤنة الإنسان نفسه مؤنة وعيالها هاي المؤنة مستثنات من الأرباح كما دلت على ذلك بمعنى أن الخمس لا يجب في الأرباح إلا بعد استثناء هذه المؤنة إلا بعد استثناء هذه المؤنة كلامنا فعلا ليس في دليل الاستثناء ما هو الدليل على استثناء هذه المؤنة هذا تقدر كذا تقدر الاستدلال على ذلك وما هو الدليل على استثناء مؤنة التحصيل وما هو الدليل على استثناء مؤنة الإنسان وعلى على الكلام فعلا ليس في وجه الاستثناء ودليل الاستثناء وإنما الكلام يتمحور في بيان وتحديد مفهوم المؤنة المستثنى ما هو المراد بمؤنة التحصيل وهذا بحث مهم جدا حتى نعرف ماذا نستثنيهم هذا لا نستثنيهم ما هو المراد بالمؤنة الإنسان وعياله حتى نعرف ما نستثنيه من الأرباح وما لا نستثنيه أما المؤنة من القسم الأول وهي مؤنة التحصيل ما يسمى بمؤنة التحصيل حصل قالوا بأن المقصود بها هو كل ما يخوضه الكافر أو الكافر في سبيل تحصيل ماذا؟ تحصيل الخير. كل ما يخوضه في سبيل تحصيل الخير. نفتدوا لذلك لهجرة الدكتان، لهجرة الدلال، لهجرة الحمال، يقدر عندنا اليوم بوزير الناقل اللي يفتح التاجر حتى تنقل إلى البغاء من مكانها إلى المحل، إلى المكان الذي يريده. الضرائب التي يدفعها للدولة مرتبطة بالتجارة، أظنها مهمة جدا، لا تدخل إليها. فيجي نحن من ضريبة على أجل لكم عن مجال مجال تقول أمام الدكان ما تؤهل من ضريبة هذا ما لا علاقة بهذا الشيء. لا الضرائب التي تأخذها الدولة واللي تأخذها بعنوان ماذا؟ بعنوان أن هذا تاجر ضرائب مالية تأخذها الدولة بعنوان أنه تاجر بعنوان أنه كذا مثلا. هذا كله يدخل في مؤنة الشنو؟ تحصيل. كل ما يصرفه الفاجر أو الكافر في سبيل تحصيل الغل هذا يدخل في مؤنة التحصيل. واضح. هذا أيضا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل ما يصرفه الفاجر مما يكون له مقابل موجود عنده. من ذي يستثني من أربعة. يقول هذا مستثنى من الأربعة. الأموال اللي تربيها الدكان، الأموال اللي تربيها البغاء، يصرف أموال كثيرة من أرواح اللي تربيها الدكان، بغاء، عن طرف هذا يكون تحصيل الربا، لكن ما دام مقابلها موجود عنده هذه لا تستثنى بل تحسب في آخر السنة، وهذا بأضعف أكثر وضوح هذه تكون داخلة في المسألة السابقة. هذه رأسمال معد شنو للتجارة والأربعة ما تتعرف أنا بيها براعة تتعرف بيها إذن هذا رأسمال معد لنا للتجارة وتقدر سابقا أن رأسمال معد للتجارة يجب فيه شنو الخمس إما مطلقا أو على التفصيلات سابقا. هذا يستثني الضرائب اللي تأخذها من الدولة منه مو بعنوان التجارة مو بعنوان كونه كافر. هذه أما نتستثنى ما هو المقصود بمعنى التحصيل؟ هذا كل ما يصرفه في سبيل الحصول على الربح مما لا يكون له شنو مقابل موجود عند حجرة الدكان مثل مقابل يصير تروح من عنده، حجرة الدلال تروح من عنده، حجرة الناقل هذا الشيء يصير يعرضه ضرائب الدولة الضرائب المالية اللي تأخذها من الدولة هذه أيضا صرفها وليس لها في مقابله ماذا شيء موجود. من هنا يظهر للتوضيح هذا المعنى تظهر الحال في التطبيقية ما يسمى بالتطبيقية. التطبيقية الواجب في وجود الخمس فيها هي إدراجها في القسم الثاني يعني ما يكون من قبيل الضرائب اللي يشتريها يجي فيها الخمس يعني تأثر في نهاية ماذا السنة ولا تستثنى من الأربعة. هذا طبعا بناء على أن التطبيقية تعطي حقا لهذا الكاتب في ماذا في تعطي له حقا في أن ينقل وهذا أن ينقل هذا الحق إمن إلى غيره بعض أخرى أنه تعطي له حقا في إيجار المحل بحيث أن مالك المحل ما يتمكن ماذا أن يمنعه من هذا الحق. تعطي له هذا الحق وتعطي له أيضا شنو أنه يتمكن من نقل هذا الحق إلى ماذا إلى غيره سواء كان الغير هو المالك او كان شنو شخص اخر تعطي له هذا الحق. اذا احتجت هذا الحق من الذين يكون حال ماذا البضائع اللي يشتريها يعني لان هاي ارباح بحسب الفرع ارباح وان طلبها اجى الى صاحب محل قال له تعال اشتر انا قلت تخليه في المكان في الورد اللي يسمونه with Mubarak Tahmiyat al-Makan, you'll say Hari Rabban, you'll come out with the Tahmiyat. And then I apply that to who he is, who are you going to be in town now, and you're going to be in town now, and I'll get them, Aha, 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 الذي يعطى له هذا يقدر بالنار له مانية فإذا هو كتب في مقابل طرح الأرباح فهي طرحه في كل تحت الربا لكن كتب في مقابل هذه الأرباح ماذا شيئا موجودا عنده يقدر بماذا بالنار فهذا لا يستسلم من الأرباح هذا يقتل كما هو الشأن يعني كتار ماذا كتار الأمور التي يوظفها في أجل تحصيل ماذا؟ تحصيل الربح هذا لا يستثنى لكن الله ماذا قالنا أن تكتبه لا يحصل هذا الحق ما تكتب هذا الحق إذا كتبت الإيجار المحل بيد مالكه هو مجرد يتمنع حال المستأجر الموجود في هذا المحل بأن يخلي المحل هو اللي يغني لكن هذا الحق ما ثابت إلا وإنما يبقى الحق لنا للمالي إذا هو ما رأتنا بذل شيئا من ربحه من دون أن يحصل على ماذا على حق في مقابله مثل هذا رزق في ماذا في مؤنة التحصيل ويستثنى من الأربع هذا لابد من التفرقة بينهما هذا ما يمكن أن يقال في مقام التوضيح طبعا كما قلنا ليس وقتنا في دليل على استثناء مؤنة التحصيل قدم سابقا وقدم بأنه استثناء مؤنة التحصيل من أحتاج إلى علاجه لأن على فرق القاعدة فخروج مؤنة التحصيل خروج تفقهي وخروج شخصيتي حتى يحتاج هاتنا إلى دليل مكتب السنة سابقا وهو أن الفائدة لا تنضق إلا على ما على الباقي بعد استثناء مؤنته تحصيل النفائده الا ما يما الا بعد استثناء مؤنته تحصيل فاذا فرضنا انه باع شيئا وربح باع شيئا اخرى بالتراب مثلا بألف باعه بألفين شوف تراب ألف باع بألفين لكن 500 من هاي الألفين صار اجر الدلال اجر نقل إذا نقل إذا جلال إذا سوى فهي عن طرف شو يقول أنا رابع ألف رابع خمسين وقضع على رابع خمسين إذا الربح الذي هو موضوع وجود الخامس لا يطلق إلا على الباطل ذات الشيطان مؤمنة تعطيه لا يطلق أنه رابع ألف وإنما هو رابع ألف خمسين خمسين يوجد فيها الخمس وأما الخمسمية الأخرى فهذه لا يشملها الدليل الدال على وجود التخمين حتى مضافا إلى وجود أدلة خاصة وروايات خاصة تدل على استثناء مهنة التحصيل يعبر عنها في بعض الأحيان بمهنة الضيعة ها عبر عنها بمهنة ماذا؟ الضيعة هذا ما يختلف بالمهنة من القسم الأول وأما المهنة من القسم الثاني به المهمة في المقام اللي أخذت هذه المسألة لأجل بحثها هي مهنة الإنسان وعياله مهنة الإنسان وعياله أيضا نقدر الدليل على استثناء هذه المهنة تقدم سابقا وفعلا ليس كلامنا في ذلك وإنما الكلام عن تحديد المراد بهذه المهنة الروايات المهنة وردت في أغلب الروايات مطلقة أو في معظم الروايات وردت مطلقة مطلقة القمع بعد المهنة ما مضاف إلى شيء هاي القمع بعد المهنة وردت في عدة روايات صحيحة اللزنطي يجيب باب 12 الحديث الأول رواية الأشعري الباب الثامن الحديث الأول وكذلك رواية إبراهيم الهمداني اللي هي الحديث الثاني الباب الثاني عشر وردت فيها المعنى غير مضافة إلى شيء مطلقا القمص بعد المعنى بهذا المضمون لكنها وردت مضافة إلى العيال مضافة إلى العيال في أيضا عدة روايات منها صحيح علي بن الزيارة الأخرى اللي هي الباب الثامن الحديث الرابع، ومثل معتبرة أبي علي الراشد اللي هي الحديث الباب الثامن الحديث الثالث وغيرها. مثلا نموذج من هاي الروايات أحسن حتى ما الكلام العادي يكون واضح بها. الباب الثامن الحديث الثالث من فقلت فقال يجب عليه من الخمس، فقلت في أي شيء حديث طويل، فقال في أسعتهم وصنائعهم. وفي بعض النسخ وبسط ضياعهم، قلت والتاجر عليه والصانع بيده، فقال إذا أمكنهم بعد مهنتهم. هذا ما مضاف إلى الأيار وإنه مضاف لهم، لأن هو نفس الشرط بعد مهنته، مو المعنى مطلقا، وإنما أضيف المن إلى الضمير اللي يراد به ماذا؟ هو نفس الشرط. الحديث الأول في شان حديث الرابع اللي هي صحيحة علي بن أبي زياد، اللي يقول في ذيلها الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة والرام، فكتب عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، أنا أضيف المن إلى العيال ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان بناء على خراج السلطان اكتسم مؤنة سنة تحصيله. هناك رواية أخرى اللي هي الحديث العاشر في نفس الباب، يعني الباب الثامن، رواية أبي بصيرة التي صححنا سندها، موجود فيها قال كتبت له الرجل، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاتحة يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب أما ما أكل فلا. لعله هاي الرواية الوحيدة اللي تحرر إلى مصدر المصادق، ماذا؟ المصادق المؤمنة المستثنات من أدلة الخمس، وهو شنو؟ ما أكل، أما ما أكل منه فلا، يعني شنو؟ لا يجب فيه الخمس. فهذا هاي الرواية تتحرر إلى مصدر المصادق المؤمنة، وأما البيع قناعة ويمثل في باب شنو؟ في باب التجارة وكفارة الله إلى آخره. الروايات المطلقة اللي قلنا الخمس بعد المهنة ما حدث أشد شيء، واضح أن مهنة العيال داخلة فيها، لأنه قدر متأكد من المهنة التي تشتغل في ماذا؟ في هذه السنة الروايات، يعني ده عبارة أخرى أنها رواية مطلقة، موقع احتمال معتدي أنها تختص مؤنة التحصيل ولا تشمل شنو؟ مؤنة الإنسان وعياله، لا مؤنة الإنسان وعياله داخلة في هذه الروايات، بل هي القدر المتيقن في الحقيقة من هذه الروايات. ولعل السر في سمها قدر متيقن هو أن هذه المؤنة مؤنة الإنسان وعياله هذه في كل الموارد، وموجودة في كل الموارد وبالعكس كل الأموال، بخلاف مؤنة التحصيل. مؤنة التحصيل لا تستثبت في المال وقد سنة لا تشك في المال، فإذا رجع لي مؤنة التحصيل ورجع سنة ليس من مؤنة التحصيل، لأن مؤنة الإنسان وعياله موجودة في كل مال، كل لازم وغير متعارف وغير منتج، فهو موجود في كل هذا، يخلي مؤنة العيال مؤنة الإنسان وعياله تشبه بالقدر الشنو المتيقن. فالرواية إن كانت مطلقة يكفينا إطلاق الاثنين لمؤنة الإنسان وشنو وعياله، واضح. فليس المقام مقام الاستدلال على الاستثناء مؤنة العيال إنسان وعياله، بأن هذا المقام تقدم سابقا، ونشير إلى أن الرواية المطلقة مونة العيال ومكان العيال داخلة فيها. بشكل عام عندما نجد الحد المفهوم المؤنى قاعد الآن تنتبه عليه أن الألفاظ وقعت موضوع الأدلة الشرعية هذا، ففي مقام تحديد مفهومه وبيان المراد منها يرجع فيها علم الأصل، يرجع فيها إلى اللغة والعرف، لا بد أن نرجع إلى اللغة. إن أصحبتنا اللغة بشيء ما أصحبتنا بشيء نرجع علم إلى العرف، ما هو المراد بالمعنى لغة وعرفا، وهذا هو البحث الذي يقع فيه السلام إن شاء الله تعالى في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.